أجل خير ما نهيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واتنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبكم وطاب من شاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم سار ساعة فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة وقال: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: أفلا أبشر الناس بذلك؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية: فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خوفا من كتمان العلم. كان موضوع المحاضرة في الشهر الماضي ترجمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وها أنا ذا أبي بوعدي، أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، فها نحن الليلة على موعد مع هذه الكلمات النبوية الرقراقة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها. قال معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار. درس من أحلى وأرق دروس التواضع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يركب دابة ويركب خلفه معاذ بن جبل. إنه درس عملي من دروس التواضع، وفي لفظ: ليس بيني وبين النبي إلا مؤخرة الرحل. ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤخرة الرحل. انظروا إلى تواضع من علم الدنيا كلها التواضع. قارن بين هذا الموقف الرقراق الرقيق وبين كثير من مواقف المتكبرين والمتجبرين، ممن يحبون أن ينحني الناس بين أيديهم، ممن يحبون أن يقف الناس لهم وهم جلوس، ممن يعشقون المدح والإطراء بالباطل والكذب. روى الإمام ابن سعد في الطبقات بسند صحيح صححه شيخنا الألباني رحمه الله أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر الأعرابي إلى النبي ارتعد الأعرابي من هيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه المصطفى في تواضع جم وقال: هون عليك، هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. أسألك بالله أن تتذكر لفظة النبي: إنما أنا ابن امرأة، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة. والقديد هو اللحم المجفف عن طريق الشمس. ما أحلى التواضع. روى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله تعالى إلي أن تواضعه، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. التواضع رفعة، التواضع رفعة، التواضع شرف، التواضع علو، لا سيما إن كان التواضع من أهل العلم أو من أهل الجاه والمكانة والسلطان. لا ينبغي أن يقال لواحد مثلي تواضع على أي شيء أتواضع، لكن يقال هذا للعلماء الربانيين، للوجهاء، للملوك والحكام والزعماء، لذوي الوجهات يقال لأحدهم تواضع، ولا يقال للفارغ تواضع، وإنما يقال له اعرف خطرك، اعرف خطرك. فالتواضع زينة للرجال ومسخرة لأهل الفضل والعلم. ورحم الله الشافعي الإمام إذ يقول: الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، فانطفأ السراج وعمر يحدث الرجل، فقام عمر بن عبد العزيز وهو امير المؤمنين ليصلح السراج، فقال الرجل: لا، واسرع الطريق ليصلح السراج حتى لا يصلح السراج عمر بن عبد العزيز. فقال عمر: لا والله، ليس من المروءة ان يستخدم الرجل ضيفه، ليس من المروءة أن يستخدم الرجل ضيفه. فقام أمير المؤمنين عمر فأصلح السراج بيده، ثم سمع الرجل يقول: سبحان الله، أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يصلح السراج بنفسه، انظر إلى أسلوب النفخ والنفاخين، انظر إلى أسلوب الطبخين والمضخمين. فقد يكون الرجل عاديا متواضعا، لكنه يرى العز على وتر التنشيد والإطراء بالباطل كل ساعة، فينسى نفسه، فرى نفسه طائرا في الهواء كالبالونة الفارغة، لكنه لا ينظر إلى الناس إلا من هذا المكان العالي المرتفع، فينظر إليهم نظرة الزراء ونظرة احتقار ونظرة حفظ، مع أنه كان عاديا جدا، لكنه ابتلي بمن ينفخ فيه في الليل والنهار حتى طيره في الهواء. قال الرجل: سبحان الله، أمير المؤمنين يصلح السراج بنفسه. فقال عمر المتواضع يا أخي، كنت وأنا عمر وأصلحت السراج وأنا عمر، وعدت وأنا عمر، وإن الله لا يحب من كان متكبرا. إيه القضية؟ إيه اللي حصل؟ أستغفر الله كيف بدأت بالشكل قبل الأسد، عن غير قصد وعمد وربي. كيف أنسى عمرة الخطاب؟ عمر الذي قدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولم تبلى، إنها قدوة تتمثل في عاهل كبير بركة الدنيا كلها على عتبة داره، وعلى رأس زخارفها تاج كسرى، تاج كسرى يرمى في حجر عمر. بركة الدنيا كلها بزخارفها وسلطانها وتاج كسرى وأمواله على عتبة داره. فقام فطلقها طلاقا باكنا لا رجعة فيه، أنا ليبرأ عن الناس فتنها ومضلاتها ولينصر في الناس خيراتها ونعمها، حتى إذا نفض يديه للعلائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع مولاه. انظر إليه وهذا هو الشاهد، فتراه يجري في وقت الظهيرة الحارقة التي انعكست فيها أشعة الشمس على الرمال، فكادت الأشعة المنعكسة أن تخطف الأبصار. وينظر عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى هذا الذي يجري في هذا الجو القاتل الغائر. من؟ إنه عمر أمير المؤمنين. ينادي عثمان: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو الفاقر؟ فأقول: عمر بعير جمل، بعير من إبل الصدقة قد ند يا عثمان حرج وأخشى عليه الضياع. فقال عثمان: فتعال إلى الظل والماء البارد، اسمع، وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فقال عمر: الأواب المتواضع، الخابث الزاهد العاجز، عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا بدلا مني؟ ثم انظر إلى صاحب الرأس العالية يحني عمر رأسه التي ارتفعت لتعانق كواكب الجوزاء، أو إن شئت فقل وأنت صادق: تلك الرأس التي تواضعت كواكب الجوزاء وتنزلت لتتوجها، أو إن شئت فقل لتتوج بها. عمر يحمي هذه الرأس الشامخة تحت قدر إناء وضع على نار مشتعلة. انحنى عمر، انحنى لينفخ النار لينضج طعمة سريعة لأطفال يبكون من شدة الجوع. ما أجمل التواضع وما أحلاه، وما أسعده وما أزكاه. اللهم جملنا بالتواضع. يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين بكل أسف. قد يسلم اليهود منا ويسلم النصارى منا من ألسنتنا، ولا يسلم إخواننا من ألسنتنا. قال الله تعالى في صفات جيل النصر والتمكين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللهم ارزقنا الرحمة بيننا، رحماء بينهم. فالتواضع لا أريد أن أقف معه طويلا، وإلا فربما أخذ المحاضرة الليلة أيضا في التواضع، لكن أود أن أذكر أهل الكبر، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الكبر. وأقول: يا أيها الإنسان ما غرك، يا أيها الإنسان ما غرك. أخي الحبيب، لا تنسى أنك تحمل البخاق في فمك، وتحمل البخاق في أنفك، وتحمل الماء النجس في أفعالك، وتحمل القطر والنجاسة في بطنك، وتمسح عن نفسك النجاسة بيدك كل يوم مرة أو مرتين أو يزيد. فأولك نقطة مزرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العجرة. يا أيها الإنسان ما غرك. على من كبر يا ابن التراب، على من كبر يا مأكول التراب، على من كبر. جلست على الكرسي في مكتبك الضخم الضخم، والتف الكرسي بك يمينا وشمالا، فالتفت رأسك ودار عقلك، وظننت أنك مخلد يا مسكين. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن: من حديث بشر ابن جحاش القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ثم وضع النبي أصبعه عليها وقال قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعجلتك مشيت بين برجين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة كنت رفيق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار انظر الى التواضع فنادى النبي على معاذ يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك درس من دروس الادب وما احوجنا الى الادب اللهم ارزقنا الادب اللهم ارزقنا الادب معك ومع نبيك إننا في أمس الحاجة إلى أن نتأدب مع سيدنا رسول الله سامحوني إذا قلت لحضراتكم بأننا جميعا ووالله ما أبرئ نفسي نحتاج إلى أن نتربى من جديد على الأدب مع المصطفى انظر إلى النداء وانظر إلى الجواب يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك فمن سيقول للمصطفى لبيك يا رسول الله وسعديك من اما باللسان فكلنا يجيب لكن من سيقول للمصطفى لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك لامرك لبيك لنهيك لبيك لحقك من سيسير على الدرب من سينتشر الامر ويجتنب النهي ويقول بلسانه وعمله وجلاله لبيك يا رسول الله وسعديك اين نحن جميعا من قول ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا مسلم يلبس مثلا خاتما من ذهب تقول والله النبي حرم الذهب على الرجال لك ايما انا عارف ان الذهب حرام مسلم ترى امراته وبناته متبرجات فتقول له اتق الله هذا التبرج حرام عليك وعلى امراتك وبناتك وستسال عن ولد لك اين اسلم الشيخ عن العصر تغير والبيئه اختلت فانا رجل ديمقراطي بحب الديمقراطيه في البيت والمهلبيه فلازم البنت تقتنع بالحجاب تخرج مقتنعة تقول لأخ يتخطى الرقاب في صلاة الجمعة اجل لقد قرأت السنة ينظر يضع وجهه في الأرض ويتخطى الرقاب بدعوى أنه يريد أن يسجل خطبة الشيخ تذكر بالله وتذكر برسول الله قل من يستمع فمن سيقول لبيك يا رسول الله وسعديك بلسانه وقلبه وعمله أدب هل تعلم أن مجرد رفع الصوت على المصطفى يثبت العمل مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحفظ اعمالكم وانتم لا تشعرون قال ابن القيم رحمه الله فاذا كان مجرد رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل فكيف بمن قدم قوله وفعله على قول وفعل النبي انظر الى ادب الصحابه والله يا اخوه لو وقفت مع حضراتكم الليل بطوله لاتحدث عن ادب الصحابه مع المصطفى لانتهى الوقت ونوفينا هؤلاء الفضلاء حقهم مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم يكفي ان اذكر لحضراتكم ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اصحابه يوما النحر فقال لهم اسمع اي يوم هذا الصحابه بيشدوا معاه فقال لهم اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم شيء الادب هل تشك ان صحابيا واحدا منهم لا يعلم انه في يوم النحر ابدا اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم فقال المصطفى اليس يوم النحر قالوا بلى اي هو يوم النحر احنا عارفين قالوا بلى فقال صلى الله عليه وسلم اي شهر هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال اليس ذو الحجه قالوا بلى اي هو ذو الحجه عارفين دي مصر قال اي بلد هذا ولا ما يعرفوش بلدهم اي بلد هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال اليس البلد الحرام قالوا بلى انه الادب انه الادب وكلكم يعرف حديث هذا الرجل الذي جاء فراى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابه وكيف يعامل الصحابه رسولهم عليه الصلاه والسلام فعاد الى قومه وهو على دين قومه من الشرك ليقول يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رايت ملكا يعظمه اصحابه كما رايت اصحاب محمد يعظمون محمدا والله ما تنخم محمد النخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وما توضا محمد وضوءا الا وكادوا يقتتلون على وضوئه وما يحب احدهم الطرف اجلالا له وما يتكلمون في حضرته واذا امرهم ابتدروا امره فالرسول صلى الله عليه وسلم ينادي على معاذ من خلفه يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك انظر الى الادب فيسكت النبي عليه الصلاه والسلام مفيش ويمشي وبعدين بعد ساعة يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك فيسكت ويمشي انظروا الى الادب ما جاش بقى معاذ كده من ورا وانخبط على ظهر باب ها انت عاوز يا رسول الله وفي ايه انت كنت هتقول لي ايه ما تتكلم ايه الموضوع لا 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 يا سلام اللهم ارزقنا من الادب عاوزين نتعلم يا شباب تيجي طالب علم للشيخ فيسأل الشيخ سؤالا فيعرض الشيخ ربما لشيء في نفسه ربما يفكر في الجواب ربما انشغل في مسألة من المسائل الخاصة بالسؤال إلى آخر ذلك فترى الطالب يلح إلحاحا يصيب الشيخ بالملل ها أيها الشيخ يا عم إيه الموضوع يا سيدي السن الشيخ راح كده جاي له من وراه ممكن يشد من أفاه كمان شيء غريب جدا سبحان الله يا معاذ لبيك يا رسول الله خلاص سكت صار ساعة كلمني أدب والعلماء ورثة الأنبياء بل كان الإمام مالك إمام دار الهجرة يرى أن تكريم العلماء من تكريم السنة وصاحبها عليه الصلاة والسلام ولم لا ولم لا أستشهد بكلام النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ففي الحديث اللي رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن من حديث أنس وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه رواية عبادة ويعرف لعالمنا حقه ليس منا من لم يعرف للعلماء حقوقهم وقدرهم اللهم ارزقنا الادب مع علمائنا وشيوخنا يا رب العالمين خلاص يسكت جاء رجل الى الشافعي فسأل عارفين الشافعي ده يعني امام امام الشافعي ده استاذ احمد استاذ امام اهل السنه يقول اسحاق بن راهويه رحمه الله قال لي احمد بن حنبل تعال يا اسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. تعال يا اسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال اسحاق فأراني احمد الشافعية. يا سلام. قل فجلست في مسجد الشافعي لإسحاق وأحمد. يقول فناظرت الشافعية في اللغة فوجدته بيت اللغة. فناظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه. فناظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه. والله لقد صدق أحمد فلم أرى عيناي مثله. شيخ الشافعي من ذا؟ وكان الإمام أحمد يدعو الله للشافعي في كل صلاة. حتى سأله ولده يا أبتي من الشافعي هذا؟ فقال أحمد يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. شهادة من الإمام أحمد من أئمة من أئمة الجرح والتعديل. ومع ذلك انتبه هذا الشاهد جاء سائل إلى الشافعي فسأل فسكت الشافعي فقال السائل ألا تجيب رحمة الله؟ سكت الشافعي. قال السائل ألا تجيب رحمة الله؟ فسكت الشافعي. فقال في ثالثة ألا تجيب رحمة الله؟ قال يا أخي لن أجيبك حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. لن أجيبك حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هؤلاء العلماء. فمعاذ النبي لا يعني لبيك وصلت عليك ثم يسير النبي ساعة لا يتكلم ولا ينطق معاذ بن جبل درس من دروس الادب. ثم ينادي النبي ثالثه يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. وهنا يقول النبي لمعاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ منهج فريد من مناهج التعليم. فقد يستثير الاستاذ طلابه بطرح سؤال ثم يجيب عليه هو ليوقف الغافل ولينبه النائم. أتدري ما حق الله على العباد؟ فيقول معاذ الله ورسوله أعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صار ساعة حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الحق الأول الذي من أجله خلقت السماوات والأرض وخلقت الجنة والنار وخلق الخلق وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل. من أجل هذه اللفظة من أجل هذه الكلمة ألا وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حق الله على العباد أن يعبدوه. ما العبادة؟ العبادة في اللغة معناها الذل. العبادة في اللغة معناها الذل. يقال طريق معبد أي طريق مذلل وطئته الأقدام. يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن مع الذل معنى الحب. فالعبادة هي كمال الذل لله مع كمال الحب لله. العبادة هي كمال الذل لله مع كمال الحب لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وإكرام اليتامى كل هذا من العبادة. والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية كل هذا من العبادة. بل العبادة تسع الحياة كلها إن صحت النية وكان العمل الظاهر او الباطن موافقا لهدي سيد البشريه. اقول الكلمتين دول انهم مهمين جدا. اقول طبعا خير أقول العبادة تسع الحياة كلها بشرطين: الأول أن تصح النية، الثاني أن يكون العمل الظاهر أو الباطن موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. يعني جلستك الآن إن صحت النية عبادة، طعامك إن صحت النية عبادة، وضعك الطيب إن صحت النية عبادة. إيه الكلام ده؟ يعني أنت حضرتك خارج من البيت الصبح رايح العمل، حط طيب، ممكن تبشر وممكن تأثر، ممكن تبشر وممكن تأثر. الطيب سنة، سنة. إذا الأمر الأول تصح النية، إن وضعت الطيبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولتسعد إخوانك من المسلمين برائحتك الزكية، بل وليستريح أيضا الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم من الرائحة الكريهة الخبيثة. إن وضعت الطيبة بنية أنها سنة، وأنك تريد أن تطيب بدنك وأن تطيب رائحتك حتى لا تؤذي الملائكة وحتى لا تؤذي إخوانك، تبشر على هذا. رجل آخر يضع نفس الطيب في نفس الوقت عشان البنت اللي لابسه اشتريت السريت شخمر يلفت نظرها، يأثم ولا يبشر؟ يأثم. الطيب هو الطيب بس اختلفت النية. أو تحط برهان عاطف عشان يلفت أنظار النساء، لك أنت لا تحطط البرهان بتاع الوالد المجرم لسه عمر إياه. يبقى هذه نية خبيثة. فالعبادة تسع الحياة كلها إذا صحت النية، وكان العمل الظاهر أو الباطن موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. اسمع ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أصحاب الأموال الأغنياء، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بسبول أموالهم. يتصدقون بالصدقة، نحن بنصونهم بنصدق، إحنا بنصونهم بنصونهم بنصونهم، لكنهم يتصدقون بأموالهم يتصدقون. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن لكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. خلي بالك من الجاية دي: وفي قطع أحدكم صدقة، يعني في جماع الرجل امرأته صدقة. صدقة من الله. قال: يا رسول الله، فيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك لو وضعها في الحلال فله بها أجر. شايف الحلال؟ تسعوا الحياة كلها إذا صحت النية، وكان العمل موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. إن العبادة كل أعمال الظاهر والباطن من الأعمال التي يرضاها الله على منهج رسول الله تندرج في مسمى العبادة. بالمفهوم يا إخوة، أستطيع أن أصنف لحضراتكم أصناف الناس في مفهوم العبادة إلى عدة أصناف. الصنف الأول صنف صرف العبادة بالكلية لغير الله تبارك وتعالى، وذلك بالإعراض عن شرعه والتحاكم إلى شرعه سبحانه. عن العبادة، الله له أمر وله نهي، أعرض عن هذه الأوامر وعن هذه النواهي وتحاكم إلى غير أمره سبحانه، وإلى غير نهيه سبحانه، وإلى غير حده سبحانه. قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. وقال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. خلي بالك، واحد يقول: الله، إيه اللي خلى الشيخ زاد مسألة الشريعة في العبادة دي؟ إيه العم اللي جاب العم غير الشرعي في العبادة؟ أنت بتلخبط المسائل ليه؟ اسمع ماذا قال المصطفى. والحديث رواه ابن ماجه وغيره بسند حسنه شيخنا الألباني من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. دخل عدي على الحديد النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق على صدره صليبا وكان نصرانيا. فلما رآه النبي قرأ النبي قول الله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فقال عدي: انهم لن يعبدوهم من دون الله. فقال المصطفى: الم يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما احل الله فاطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم اياهم. فتلك عبادتهم، شوف اللفظة، فتلك عبادتهم إياهم. فتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله عبادة لغير الله. قال جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان به سبحانه، لأنه لا يمكن أن يلتقي في قلب واحد الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله في آن، بل لا بد وان يقرب احدهما الاخر. فلا بد من التخليه قبل التحليه، لا بد من الكفر بالطواغيت والانداد والالهه والارباب ليتفرغ القلب كله لله جل وعلا بلا منازع او شريك. ان صنف صرف العباده لغير الله سبحانه فاحل ما حرم الله وحرم ما احل الله، هذا واقع تحياة الأمة الآن إلا من رحم ربك جل وعلا. نأخذ مثلا قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ماشي، هنيجي نتوضأ هنمسح وهنغسل آخر كمان هنمتثل الأمر ده في نفس السورة. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. لا فلسطين شنو شيخ نشوف التكفير بتاع الجهل ويجزم الادفاع لان الايه تعبه. انما فاولئك هم الكافرون والفاسقون الظالمون لا فلسطين. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماشي، هنصوم رمضان. في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا، مش هناخد دي، مش عاوز دي، تصلحش دلوقتي. الخمر حرام. ماشي، بس دلوقتي مش خمر، اسمها ما شاء الله بروجيك. وكيما البطل الحديدي. الخنزير حرام. ماشي، بس يعني خلي الشيخ مفتح وفتح هنا تاكل من يعني ايه؟ يعني الخنزير اللي حرمه القران كان خنزيرا مريضا في ارض الجزيره، اما خنازير اليوم فما اكثرها فانها تربى في العيادات، في تربى تحت الرعايه الطبيه والعنايه الصحيه. التبرج حرام. كل زمان لما دلوقتي علامة للتطور والحرية والمدنية. الحجاب أمر الله. أيوة، بس إذا كان زمان أحب الكاميرا من غير الجمل والسلام قصة طيارة وصاروخ وأتوبيس الفضاء واشتغل كل حجابه نقاب. خلي الشيخ يفتح. كل الجنس والاسترش حرام. ربي، والبنت اللي تتصل على زميلها وتكلمه وتقعد معاه وتحط له ورقه حمراء كشكول المحاضرات وتحط لها برهان وكل الكلام ده ما يصحش يتعمل ولا حرام. هذا يعني الكلام ده مولانا يخفف شده الكتب الجنسي بين النوعين. ان قلت قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي.
او قلت قال الصحابه والكل تبع لهم في القول والاعمال، او قلت قال الشافعي واحمد وابو حنيفه والامام الغالي، صدوا عن وحي الاله ودينه واحتالوا على حرام الله بالاحلال. يا امه زعمت بدين نبيها كتناعض الصبيان في الاوحاء، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومه الظلام.
الصنف اعرض عن الشرع، صرف العباده لغير الله، وصنف صرف جزءا من صور العباده لغير الله، يعني يسال غير الله، يذبح لغير الله، يقدم النظر لغير الله. وهذه اعداد في الامه الملايين ممن يقولون لأنهم يعتقدون أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تبدل نظام الكون وتسير شؤونه، ويقولون إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وسبحان العزيز الغفور الذي يقول أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ ابحث عن الملايين التي تذهب الى قبور الموتى على مرأى مسمع ممن يشار اليهم بالكلام على انهم من اهل العلم، يذبحون لغير الله، والذبح لغير الله شرك، ويسألون غير الله، وسؤال غير الله شرك، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويستغيثون بغير الله، ويفوضون الامر الى غير الله، ويلجؤون الى غير الله، ويعتقدون ان الموتى يدبرون الامر ويتحكمون في الكون. والله لقد جلست مع استاذ دكتور، استاذ دكتور في علم الشريعه، كنا في رحله عمر، وكنت وقتها اعمل في السعوديه، وكان هذا الاستاذ يعمل معي في كليه الشريعه بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود في القصيم، وسافرنا سويا، سافرت بالأتوبيس لأذكر الناس بمناسك العمرة ولأذكرهم بالله تبارك وتعالى، فركزت على قضية التوحيد وعلى قضية سؤال الله وحده، ويجب أن نستغيث بالله وحده، وأن نفوض أمورنا لله وحده، وإذا وقفنا أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نسلم على النبي بأدب جم، فإذا ما أردنا الدعاء يجب علينا أن نتوجه إلى القبلة وأن نرفع أيدينا بالدعاء إلى رب الأرض والسماء، وأن لا نسأل إلا الله وحده. فوقف الأستاذ الدكتور أمامنا شمل من كلمة إلى حال، قلت له إيه؟ شملت إيه؟ ربنا كنا شر الشمس.
روح يا دكتور، انا ما سمعت كده كانك يعني عاوز تقول بان ما فيش اولياء وان مفتوح. ايه عمل دخل الكلام في النظر؟ لا ريح نفسك يا دكتور، نحن نعتقد ان المعجزه للنبي وان الكرامه للولي وان الكرامات في الامه لا تنقطع الى يوم القيامه، بدليل نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمري لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس أو هم كذلك.
أنا لا أنا عشان أفهمك وعرفك، لأني الكل مش محفوظ إلا من أولياء. وما يكون يولى الحسين على مصر مكان مصر، يولى البدوي على طنطا مكان طنطا، ويولى الغريب على السويس مكان السويس. كنت لا حول ولا قوه الا بالله. قال دكتور فحضرتك منين؟ قال من طنطا. قلت له طيب حضرتك رحت المسجد الاحمدي؟ قال ايوه رحت. أنا معك. طيب دخلت الطريق؟ طيب حطيت النازل اللي أكثر من مرة. يقول حضرتك معتقد إن البدو هو اللي جاي في طنطا؟
العلم في اعتقاد قيد رسول الله. حضرتك حطيت في الصندوق النظر قال لي أي قلت له الصندوق كان منفق ولا مفقود؟ قال لي المفقود فقط. قلت له طب يا أخي إذا كان البلد ولحم الطنطا ما تجيب الصندوق إنه هو مفقود وهو يشمين؟ ها؟ ما تجيب الصندوق مفتوح هيحمي طنطا ما تجيب صندوق النظام؟ فرد واحد كده قال لي والله يا شيخ بس سرق أكثر من مرة. ودي حقيقة. ورب الكعبة لا يرضي نبيا ولا وليا أن يسأل النبي أو أن يسأل الولي دون رب العالمين. لا يرضي نبيا ولا وليا أن يسأل الناس هذا النبي وهذا الولي من دون الرب العليم. ما نسمع كده بأذننا على تشد التلفاز من يقول إنما الليلة نحتفل بمولد سيدي السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله تبارك وتعالى قل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ لا ينبغي أن نسأل إلا الله. قال المصطفى لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالضار النافع هو الله والخاطب الرافع هو الله والقادر الباسط هو الله والمعز المذل هو الله ومدبر الأمر هو الله. قل إن الأمر كله لله. بل ويخاطب ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول له ليس لك من الأمر شيء. يا سلام شوف الآية الجميلة دي. الله يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء ويقوله لنبيه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويأمر الله نبيه ويقول قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاء من الله ورسالته. ويقول الله لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الصنف الثاني صنف صرف بعض صور العبادة لغير الله جل وعلا. الصنف الثالث صنف عبد الله على غير هدي رسول الله وهؤلاء هم المبتدعة. رجل مخلص ومحب بس خالف منهج النبي الحبيب عبادته مردود. يعني مثلا دلوقتي سمعت المحاضرة قلبك رب ينفع تقول والله يا مولانا صلي لنا العشاء الليلة ست ركعات ينفع؟ انت مخلص بس العبادة اللي تقبل ليه؟ لأنها على غير هدي المفترض. فلا بد أن يقبل العمل من الإخلاص والاتباع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. رابع فهم العبادة فهما جزئيا قاصرا فظن أن العبادة هي الصلاة والصيام والعمرة والحج والزكاة. هي دي العبادة. كيف كله بقى زبطت متبرجة وبناصف متبرجات ليه؟ يقول لك والله مولانا في مقرى في مقرى بتاكل الربا ليه؟ علقها برهبة عالم مدفع ثالث. واخد بناتك على المصايف العالية ليه؟ عشان يغيروا جو. فمن المسلمين من يصلي معه ويسمع عن الله وعن رسوله وبناته متبرجات وهو ياكل الربا وهو ياكل اموال اليتامى وهو ياكل الحرام وهو عقد لوالديه وهو يؤذي جيرانه وبيصلي وبيصوم رمضان وبيطلع يحج وممكن يعمل عمره في رمضان. فهم العباده فهما جزئيا قاصرا وظن ان العباده هي الصلاه والصيام والزكاه والحج فقط. كذب. فكل عمل من اعمال الظاهر والباطن التي ترضي الله عز وجل من العباده. اذا العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. والسؤال المهم الان من نعبد ولماذا نعبد وبماذا نعبد؟ من نعبد ولماذا نعبد وبماذا نعبد؟ والجواب على هذه الأسئلة في الشهر المقبل بإذن الله. وأكتفي بهذا القدر والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجاوب الأخير الأخ يقول الذي فلق الحبة أبار النزمة إني أحبك في الله أحبة الذي أحببتني فيه فأسأل الله عز وجل أن يجمعني بك مع إخواننا جميعا على سرر متقين في ظل عرشه مع المتحدين بجلاله يوم لا ظل إلا ظله. يقول كيف أعلق قلبي بالله وأقوي صلتي به سبحانه. السلام. سلام حضر ومن الله. سلام جميل جميل. فالكلام الرمى الجواب على السؤال ده الكلام النظر فيه ما ينفعش. كيف أعلق قلبي بالله وأقوي صلتي به سبحانه وتعالى؟ الكلام النظري مش ينفعك. إذا ما حولتش الكلام النظري إلى عمل على القلب لن تجد له أثرا على الإطلاق. القلب أنا قلت لكم قبل كده زي الإناء زي الإناء بالضبط. الإناء ده لو امتلأ بالماء وأنا عمال مسك الإزازة وبأصب الماء كل ما أصب الماء هيطفح كل ما تصب الماء يطفح. فالقلب إذا امتلأ بالشهوات والشبهات مليان فاق الشبهات وفاق الشهوات وتيجي حضرتك في درس أو محاضرة زي دي وتجلس تسمع كلمتين طيبين الحين تسمع والقلب كده إيه تيجي بقى تقف عاوز تدخل وتحشر الخشوع في القلب أو تحشر الخشوع في القلب. فكل ما تحاول جاهدا تيجي تحط الخشوع يوم واحد ليه واحد جنبك عمال يبكي وانت مش عارف تبكي ها حبيبي يغلط بقى على قلبه عاوز يمشي مش قادر عاوز يطلع بره يحط البصر على الحوار ده كده الشيخ اتكلم في الموضوع مش قادر عاوز هو رايح الشغل ما يلمسش امرأة في الاتوبيس او يقف الى امرأة في الوظيفة لحظاته بعدين يضعف مش قادر. ايه الموضوع؟ الموضوع انه عمال يكسر في القلب اللي طافح شهوات وشبهات عملا من اعمال الاخره ماليش مكان. فكل ما تيجي تضيف خشوع ينزل بره كل ما تيجي تضيف خط من النار يقع كل ما تيجي تحط حب لله يقع كل ما تيجي تضيف اتباع للنبي بره ما انتش قادر. ليه؟ لان القلب طافح. فبعمل ايه؟ لازم تفضي شويه لازم تخلي القلب من الشهوات والشبهات وتخلي فيه مكان لأعمال الآخرة. يحب الجنب والتصوير والرجاء والخوف والتوكل والاستعانة والاستغاثة وحب الله وحب الرسول كل بأعلام الأشرار لا بد أن توجد لها مكانا في القلب. القلب يتعلق بالله لأن القلب ممتلئ بحب الله وبجلال الله وبالعلم بالله. إنما القلب طبع الشهوات وشبهات وتيجي تقول أنا عاوز أخلي القلب ده متعلق بالله كما يجيب شهوات وشبهات هتشد للأرض عمرها ما طلعهم. القلوب جوالة القلوب جوالة في فيها إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلائق. قلب متعلق بالسماء متعلق بالله متعلق بالله. في الدنيا القلب معلق بالآخرة في الدنيا القلب معلق بالجنة ليه؟ لأنه مليان حب لله حب للرسول إنابة تفريط خشية رجاء سعانة وقلب كان مليان شهوات. يبقى دايما حوالين برط المي يا عشان يقبل حاجة يا عشان والعياذ بالله يعني كل أمور تقل شهوات وشبهات شهوات وشبهات. فطب اخل القلب ازاي؟ اخل القلب ازاي؟ في الشغل بقى مش بالكلام النظري. هتفضل عندك صباع وغير شروط السبرين وحاطط الشروط تحت دماغك وكل ما تجيلك حد صباع تقول السبرين 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 كل الشغل ملوش اي قيمه الكلام. لكن طلع الشروط خد حبايه خد حبايتين وواظب على كده فهتفضل تقول كلام نظري. القلوب وأقسم القلوب وأمراض القلوب وأدوية القلوب وتقرأ ابن القيم وتقرأ ابن الجوزي وتسمع لمحمد حسان ولمحمد يعقوب ولأبي إسحاق وإنت ما بتشتغلش مالوش أي نتيجة مش هينفعك على الإطلاق. طب اشتغل إزاي؟ ابدأ يا أمي أعمل إيه؟ أول شيء تقوم بالليل تتضرع إلى من بيده القلوب أن يصلح قلبك. ابدأ اشتغل خلاص فهم انت عاوز القلب يرتبط بالله هيرتبط بالله انت ليه ازاي؟ لازم تبدا الجهاد من اللولادي. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ابدا الجهاد قلب الليل اطلب ودك راكعتين واطرح قلبك بذل. مش مهم الجسد يسكت والقلب ساجد. الجسد يسكت والقلب لم يسكت مش هتأثر في السجود. والله يمكن حتى ما تعرف انت قريت الفتحة وانت ساجد ولا فتحت وانت قائم. مش واقع. روح التاري مش عارف وقرا الفتحة وترجع ولا قرا وسائل ولا قرا مكان التشهد. لا طبعا. قلب منشغل خالص. في وادي ثاني. فتسجد لله وتتذلل بين يديه ان يرزقك قلبا. ايوه. أنا بكلمك على القلب بالمفهوم النبوي مش بالمفهوم الطبي. قال ابن مسعود رضي الله عنه اطلب قلبك في ثلاثة مواضع. صدق عن قال ابن مسعود اطلب قلبك في ثلاثة مواضع. خلي بالك عشان كل واحد يمد يده كده وهو على قلبه الآن. في مجالس الذكر مجلس اللي انت فيه ده وعند سماع القرآن وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. أنت درست مجلسك حال قلبك إيه؟ في قرب في الخلق في الندم على المعاصي في الندم على الذنوب في معزل الله الأب ثم من ترجع وتخشى إليه وتمتثل الأمر وتجتنب النهي وتبقى إنسان طيب ولا تسمع الموعظة وخلاص لا تؤثر فيك ولا تحرك قلبك ولا تحرك قلبك. يبقى ابحث عن دين برضه إن سماع القرآن يأثر فيك بيهزك بيحرك مشاعرك وقلبك بيخليك تندم على ما مضى من التقصير والمعاصي. وقت الخلوة أنت جريء على الله جريء على الحدود مجرد ما تاخذ الدور كده على المعصية ولا أنت الخلوة عندك تبقى خايف من النفس الجلوة كخوفك من الناس وهم يروك يرونك. يبقى دور على قلبك وقت الخلوة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على الراقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. اللهم ارزقنا مراقبتك يا أرحم الراحمين. يبقى قم بالليل تلجأ إلى الله أن يرزقك قلبك. تبدأ برنامج العمل بقى تشتغل شغل الزاد. أول شيء المحافظة على الصلوات الخمس في بيت الله. أنا مساكر المرة وانت في محسابة وقلب نظرة، إذا ما حولتاش لشغل مش هتنفع في شيء. حول الشغل الكلام ده، وبعد كده لما تبدأ البرنامج العملي لو تكلفه تعال قل حال قلبك فيه، ما حال قلبك مع الله. حافظ على الصلاة الخمس في جماعة، لا تتخلف إلا لعذر شرعي. اثنين الورد اليومي للقرآن، تقرأ القرآن كل قد ايه؟ بتخلص كل قد ايه؟ ماشي كل شهر في المرة، اختم كل شهر مرة. لو عملنا الان احصائيه كده ربنا يرزقنا وصدقنا الله وقلنا يا اخواننا من اللي ختم القران الشهر اللي فات؟ ما انا مش هحصل عشان ربنا يرزقنا، لانها تبقى فضائح في بلادنا. بل منا من لا يختم القران الا في رمضان مره، ورب الكعبة منا من لا يختم القران في العمر ولا مره. حتى رمضان ما يختمش في القران، مش كل فوزير ليله وليله مشغول، وفيلم العصر والفوازير بالليل والمسرحيه وهم ليل ونهار هم، فمشغول لا عارف يقرا قران ولا يقول اذكار. فانت الورد يوم القران خلي بالك ده شغل على القلب، ده شغل للقلب. يبقى تقرا الورد لما تقرا اقل شيء اقرا في شهر يا اخي. كل يوم قلت ايه؟ اخذ من مساء ساعه وربع، اذا كنت قراتك ما تحصل في حالاته ساعه وربع، هتختم في الشهر مره. اصحاب الهمم بقى هيختموا كل ثلاث ايام مره، وانا بقى اقل وضع ثاني خالص. انا اعلم والله اعرف ناسا يختمون القران في كل ثلاث ليال مره في زمننا هذا. جدي ابو امي ابو امي لا زال حي ادخل عليه كل ما في نفس القران ما شاء الله، قال يحفظه على ظهر القلب. هم روحي عقدني واللي تعالى عن الشيخ هاي الآية دي هذه المنشورات اللي عندنا في القرآن وجابوا لك ايه؟ ثم 12 سبحان الله عن ظهر القلب. واللي بتكتب قد ايه؟ أنا الحمد لله كل ثلاث أيام أختم مرة. فوق 80 سنة، فوق 80 سنة سبحان الله. أصحاب الهمم عالية بقى، اللهم ارزقنا يا رب الهمة العالية. فعلى الأقل ورد يوم القرآن لازم ألك ورد يوم مع القرآن، لا خلي بالك بطل بلش، اوعى تفتكر ان انت بعيد عن الكلام ده هتبقى طالب علم ومولد من ربنا. ممكن واحد يقول لك انا والي يا جدع، انا والي هو بعيد عن الكلام ده، انا من اوعى تحلم اطلاقا، اوعى تحلم انك تقدر تغض البصر عن الحرام وانت ما بتحولش الكلام ده لشغل على الارض. مستحيل مستحيل، لا هتعرف تغض البصر ولا تحفظ خطبه ولا ايه ولا حديث، والقلب معكر بالمعاصي من غير شهوات، لأن الوعاء اللي بيتلقى هذا العلم والنور هو القلب. الوعاء نجس ما يتلقاش طاهر أبدا، لا يضر في هذا الوعاء النجس شيء ثاني. قال الله واتقوا الله يعلمكم الله. قال ابن مسعود إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه في الذنب يعمله. طبعا كلكم لم تعرف الكلام ده، أنت حلف مع الله كده طيب والوزن اليوم بتاع القرآن والصلاة وقيام الليل وشغال، هتلاقي الثمرة بقى الثمرة في العلم وتتقابلت مع العلماء وتحرصت على مجالس العلم وفي البركة في الوقت وهتلاقي الثمرة. إنما الحلم أكثر والمعاصي عمل انظر لدي وبص لدي واحتك بدي وأسيء لهذا وأظلم هذا الكائن قلب معكر لعرف تحفظ آية. حتى الورد اليومي لمجرد القراءة العدو مش تقرأ، يبقى اثنين الورد اليومي للقرآن على الأقل لكل شهر مرة. ثلاثة المحافظة على دروس العلم للعلماء والدعاة المتحققين بالعلم الشرعي، ففي هذه المجالس يزداد إيمانك وحبك ومعرفتك لله ورسوله. مستحيل أن يكون حال قلبك الآن كحال قلبك وأنت أمام التلفزيون، ابدا. سبب السنة شفت الاكل المغرب والله العظيم سترك بين يدي الله ان لو قالت جلستك هتخرج طرة للهم اول ما تطلع طرة المسجد هتخرج الفتن. انما انت عجل الكمال ما عرضت عليك فتنة فقط من فضل الله. ما فيش فتنة عرضت عليك الا انك جالس في الخير وتسمع الخير. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. البيئة دي بتزود الإيمان، لأن نحن كمعتقد أهل السنة نعتقد أن الإيمان قول وتصديق وعمل يزيد وينقص. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب العنوان الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني في سنة الحسنة والأنبيون حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى حافظ على مجلس العلم، حافظ على جسم، اصرف المال عشان تركب وتروح هنا وهناك، وخذ الحق من أي أحد، ورد الباطل على لسان أي أحد ولو كان على لسان شيخك الذي تتربى على يده. نحن لا نعبد الشيوخ ولا نقدس احدا، انما نعبد الله الواحد الاحد، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه الا المصطفى. قال علي: اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. اربعه: صحبه الصالحين، كل ده شغل للقلب. صحبه الصالحين، الصالح اللي ذكرك بالله والصالح اللي ذكرك بالشيطان والشهوات. هذا الصالح يقول لك ما جيتش امبارح نفس الحدث حسن ايه؟ كنت فين يا راجل؟ فالصالح تمشي معاه بس يا راجل تحب تمشي معاه ما جيتش في الله. هذا الله. عشان كده النبي قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيف. وانا اللي سوري حبايا تشم يبقى راجل كريم وطلع كده وديلك شوية طيبة او تشتري ازازة، انما نافذ الكيد اما ان يحرق ثيابك واما ان تشم منه رائحة كريمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب الا مؤمنة ولا يأكل طعامك الا تقيم. قال عليه الصلاة والسلام: ان من الناس ناسا مفاتيح للخير، في ناس مفاتيح خير ومغاليق شر، وفي ناس مفاتيح شر ومغاليق خير. تفحص مفاتيح الخير ولا تفحص مغاليق ولا تفحص مفاتيح الشر. افحص الاخلاق. ما تيجي المسجد هتلاقي راجل ربنا فتح عليه في الصلاه متخصص في المساله دي، يجي وعطول ما في المسجد عمال يتركع يصلي، وهتلاقي واحد ثاني ربنا من عليه بعبوديه قراءه القران، واحد ثالث ربنا من عليه بعبوديه الذكر يصلي ليلا في الذكر، واحد رابع ربنا من عليه بعبوديه العلم وطلب العلم والدعوه، واحد خامس ربنا من عليه بعبوديه الامر المعروف والنهي عن المنكر. هتلاقي ربنا قسم الارزاق بين العباد. قال ابن القيم: فاضرب لنفسك مع كل اهل عبوديه بفهم. مع اهل الذكر شويه واهل العلم شويه واهل الصلاه شويه واهل القران شويه، اركب كده مع اهل الفضل دول. قال ابن القيم: كنا اذا اشتد بنا الحال وضاق بنا المقام ذهبنا الى شيخ الاسلام ابن تيميه، فاذا راينا وجهه وسمعنا كلامه ذهب عنا ما نهي. هو صحبة الأخيار، نظر إلى وجوه الأبرار والأخيار، ده من أعظم الأسباب المعينة على الطاعة والعبادة. الله، في واحد من أمر كده على مجموعة من الشباب أو من الناس، فما شوف الناس بقى عليها، ولو كان في شغل أغاني أنا بسيط بس خلاص، في خد، في شغل، رحمة، رحمة، نعمة. واحد ثاني سأل ما يشوفوه، ليتك فلي يا جدع. ليس كنت الجلالي لكن موطن أعوذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراءة العيب، وفي لفظ العنف، الباغون للبراءة العنف. يبقى صحبة الأخيار. خمس: قيام الليل. متعود بقى القلب يرتبط بالله، قيام الليل قوم اشتغل بقى بالليل، قوم قبل الفجر بساعة بلاش شديد هنتدرج، ابدأ بنص ساعة، قوم قبل الفجر بنص ساعة، اتوضأ وصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وفي الاخر اذا سمعت الاذان او بعد الاذان بشهر مفيش مشكله اختم ركعه ركعتين وتسلم. قيام الليل اي عم علاقه قيام الليل بالقلب؟ يا سلام، اسمع ما قاله حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وقربة الى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الاثم. يا سلام، من احيانا بالليل هينهك عن الاثم بالنهار، هينهك عن المعاصي بالنهار. مش معروف اي شهاد بالليل طول الليل عمال يصلي ويقرأ قرآن او ساعة وعمال يبكي بين يدي الله عز وجل وبعدين بسهولة كده ليه جالس في الوظيفة الصبح وفي المنزل عمال يرتب وينم وعمال يخطط يوقع فيه ولا لا؟ مش ممكن، مستحيل. الله عزل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ست أو نقطة سائلة في البرنامج العالم وأنا طويت عشان ده من سؤال واحد، ده أنا منهج لنا كلنا. أنا لو أشوف على سنة ما أضع الآن منهجا لأن هذا واقعنا، هذا حالنا، من أجل هذا أصلت الناس في الجواب. أقول ثالثا زيارة القبور فإنها تنكر الآخرة. يا إخواننا إحنا مقصرين جدا في المسألة دي. خذ أخر من إخوانك فقط واذهب إلى المقابر من غير جنازة، يعني ما تكونش مع جنازة، أو لو رحت مع جنازة خلي الجنازة تنصرف والناس تنصرف وأنت تجلس في المقابر شوية. وقف بين المقابر أنت وأحد إخوانك وذكر نفسك بالموت. قف هنا لهواك وستبكي إن خلوت بنفسك فلوكي. فلان وفلان وفلان كان وكان وكذا. الأمر الذي لك عز وجل. واتكلم معهم براحتك وقول لي انت عاوز ما تخافش. أما تمشي ما حدش هيغتابك. ما رصد، ما حدش هيغتابك ما تخافش. قول لي انت عاوز. كلم نفسك بما تريد. إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. رابعا عيادة المرضى. عيادة المرضى فضلا عنا فيها من أجر عظيم جدا فإنها ترقق القلب جدا. وتروح كده المستشفى تدخل على قسم العظام ولا على غرفة العنايه المركزة ولا غرفة الإنعاش الإنسان يخرج بقلب تاني خالص تماما. في الأسبوع الماضي في مستشفى الطوارئ عندنا في المنصورة لحادث مش ممكن، تدخل بقلب وتخرج بقلب آخر، تخرج بقلب منكسر، بقلب رقيق، بقلب يعرف فضل منعم سبحانه وتعالى. انت داخل على رجليك وطالع على رجليك وغيرك كبده او قيده المرض، بل تسمع الاهات والمنات وتسمع البكاء والعويل والصراخ وتسمع الالم فتذكر نفسك هذه النعمه العافيه استثنوها في معصيه الله جل وعلا. اذا اخذنا زرق المرضى الفاضي في القلب. ثانيا لا تغفل عن الذكر فان الذاكر حي وان الغافل عن الذكر مجلس وان تحرك بين الاحياء. قال رسول رب الارض والسماء كما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لمنها العمل يخبرنا هتحول الكلام لشغل وتبدا تشتغل هترى اثر ذلك وثمرة ذلك على قلبك. كلام نظري سمعته وما نفذتوش ملوش اي قيمه اللهم الا في الاوقات اللي انت يعني ستسال عنها بين يدي الله تبارك وتعالى لان الحجه قد اقيمت فيها عليك. فنرجو ونسال الله يعينني واياكم على ان نحول هذا المنهج الى واقع عملي. معلش الشباب خليه نصف ساعه لكن اسال الله عز وجل ان ينفعنا. امين. الاخ يقول انا اعمل بوزاره الاوقاف مقيم شعبي ولا يوجد لي دخل سوى هذه الوظيفه، ارجو من حضرتكم الرد والجواب الكافي الشرعي. هل اجري عن هذه الوظيفه التي اقوم باداء فذلك حرام ام حلال؟ لا اجرك حلال ان شاء الله تعالى ما دمت محتاجا الى هذا الاجر. ما دمت محتاجا الى هذا الاجر، لكني انصحك اخي الفاضل واقول صحح نيتك فخذ الاجر على حدسك للوقت لا على الاذان. صحح نيتك واجعل الاجر على حدسك للوقت لا للاذان، بمعنى انك حدثت وقتك على هذا العمل، وكان من السهل او من اليسير ان تترك عملك في الوزاره مؤذنا او مقيما للشعائر وتذهب لتبحث عن عمل اخر لتاخذ اجرا عليه، لكنك حدثت وقتك على هذه الوظيفه وعلى هذا العمل. فالاصل ان تقوم الدوله المسلمه لمن يعمل في مثل هذه الوظائف باعطائه ما يحتاج اليه هو واولاده، لكن إذا كان الأمر ليس كذلك فصحح نيتك واجعل الأجر على حبسك للوقت لا على مجرد رفعك للأذان. وأسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياك من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. امرأة متزوجة لها ثلاث أولاد ومنهم طفلة رضيعة، ذهبت إلى الأنبياء ويضربونها فذهب إليه زوجها فطلقها ثلاثا في وقت واحد في مشاجره مع ابيها، اي في لحظه غضب وايثار، وان لم تسمع لانها كانت في لحظه ادمان، فهذا الطلاق ساري ومشترط النيه في التلفظ بالطلاق، علما بانه قد سبق وطلقها مرتين من قبل ايضا في وقت غضب واثاره، وعندما طلقها كانت حائضه. افتونا جزاكم الله خيرا. انا احب دوما ان افتي السائل في مساله الطلاق ان افتي السائل نفسه، يعني لابد ان يسمع المفتي من السائل المستفتي، لابد ان يسمع منه. ولذلك انصح بعدم نقل السؤال في الطلاق وجار في الطلاق، بل يجب على هذا الرجل ان يفتي بنفسه يقول قلت كذا في اليمين الاول وقلت كذا في اليمين الثاني وقلت كذا في اليمين الثالث. اما انا اجيب الان اجابات عامه فاقول اما الطلاق ثلاثا في مجلس واحد فقول جمهور اهل العلم انه يحسب طلقه واحده، يحسب طلقه واحده، هذا قول الجمهور. واما طلاق الغاضب، طلاق الغاضب فلا يقع، لا يقع اذا وصل به الغضب الى حد انغلاق العقل، اذا وصل به الغضب الى حد انغلاق العقل، بمعنى نبعث نقول لا طلاق في اغلاق، في اغلاق ان ينغلق العقل عليه فلا يعي ما يقول، انما مجرد انه يرجع للبيت ويلاقي السلطه ما استخدمتش ينفعل ولا ان تطالب ويقول انا كنت غضبانها، يمين واقع ان تطالب هذا يمين منجز يقع به اليمين فورا، فمجرد انفعالات بتاعتنا السريعه دي لا ينبغي ان يتنصل صاحب اليمين في هذه الحاله من اليمين، بل يقع اليمين ان ذكره بصيغه الانجاز، وصيغه الانجاز ان يقول الرجل امرأتي انت طالب، انت طالب، هذا يمين منجز يقع به اليمين فورا، منفعل ويقع اليمين. طيب اذا قال الرجل هذا اللفظ وامرأته حائض، اذا قال الرجل امرأتي والحائض انت طالب، هذا اسمه يمين بدعي، يمين بدعي يعني على غير سنه، لكنه خلي بالكم النقطه دي يا اخواني، لكنه عند جمهور العلماء يمين واقع. الطلاق البدعي عند الجمهور وقع، لكن صاحبه يأثم لأنه لم يتأكد بأدب السنة. أما إن قال الرجل امرأتي إن فعلت كذا فأنت كذا أو فأنت طالق، هذا من معلق شرطي، معلق شرطي، ولا يقع اليمين إلا إذا وقع الشرط، إذا قال لكم رحت عند بكة أطالق وراحت وقع اليمين. خالف الجمهور في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والطحاوي، وقالوا لأن النية في اليمين المعلق فقط، بمعنى إن كان صاحب اليمين المعلق ينوي الطلاق ويعزم الطلاق ويعقد النية عليه يقع الطلاق إن وقع الشرط، أما إن قال ذلك على قصد التهديد والوعيد وعلى غير قصد الطلاق فيكفر عن هذا اليمين بكفارة يمين القتل. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم الحلبي رحمه الله الجميع. هذه مسائل عامة في مسألة الطلاق. وإذا أنصح هذه الأخت السائلة أن لا تمكن زوجها منها إلا إذا ذهب معها إلى لجنة الفتوى في الأزهر ليعرض بنفسه المسألة على العلماء وما أفتاه به العلماء فليأخذ به. وأسأل الله عز وجل أن يسعد بيوتنا بطاعته. ساجدة ولا كمل؟ ما شاء الله عمل القيارة القبض المعالية وإحنا بتوع المنصورة فلاحين مش قد كده. لقي رزقت الموجود غدا وسيكون يوم تابعه غدا باذن الله ولم يسر الله لي عمل عقيقا اتمنى افعل في هذا اليوم كي يبارك الله فيه ويصل عنه اسال الله عز وجل ان يبارك لك في ولدك وان يجعله قره عين لك وللمسلمين وان يبارك في اولادنا جميعا وان يربيهم لنا انه على كل شيء قدير. السنة أن تسمي اسمك وأن تجعل له أو تعمل له عقيقة يوم تابعه فإن لم يتوفق في يوم السابع كالرابع عشر وهذا كلام ابن القيم في صفة الموجود فإن لم يتوفق في الرابع عشر ففي الحادي والعشرين فإن لم يتوفق لك في اليوم الحادي والعشرين ففي أي يوم يسر الله عز وجل لك بعد ذلك فالعقيقة دائما إن يسر الله لك فاقضي وإلا فلا إثم عليك ولا حرج. أما من أراد أن يعد طعاما فكان يأتي مثلا ببعض الكيلوات يزيد اللحم أو يذبح يجيكا ويطعم الطعام فهذا يأخذ أجر الإطعام إلى أجر إقامة العقيقة هذا يؤجر على إطعامه لكنه لم يصل السنة لا يؤجر على إقامة العقيقة كسنة وإنما يؤجر على إطعامه الطعام فتبقى العقيقة عليه في أي وقت يسر الله عز وجل لك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وعليكم من الحلال الطيب. فقلت الشيخ أرجو فضلك الجواب عن سؤالي كيف طلبت العلم؟ فلان حقا ليكون ضوءا على الطريق لمن يطلب العلم في عصرنا الحديث وإحياء لعلم التراجم المنتشر. أسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. إن كان ولا بد في كلمات سريعة أقول نصحا للإخوان من طلاب العلم أول نصيحة يعني مثلا أرجو لكم الإخلاص في الدين من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه وطرف النار فالشيخ الأمر الثاني لا تضيع دقيقة واحدة احفظ وقتك كن أدخل الناس بوقتك خذ مالي على قدر استطاعتك لكن لا تأخذ من وقت دقيقة واحدة فالدقيقة أغلى من المال الوقت أغلى من كل شيء فطالب العلم النجيب والذي يحفظ وقته نصيحة عامة الوقت يا إخواني مش ممكن حبيب أطالب علم وتستوعب كلمة يسون نص ساعة مستحيل مش ممكن تبقى طالب علم وتستوعب تضيع ساعة على النص وزيارة ده وزيارة ده مش مستحيل احفظ وقتك إن كنت متفرغا للطلب يعني مثلا رأي إمام مسجد في الأوقاف أو في الأزهر أو في أي مسجد مساجد أو رأي متفرغ للطلب على الأقل تجلس يوميا بين بطون الكتب 16 ساعة بالضبط أنا بكلم المتفرغ 16 ساعة إن قالوا 14 ساعة والباقي للصلاة وللطعام وللنوم هو دي شغل الرجالة بقى والله العظيم والله كان الواحد سبحان الله لما يجيله سنة كده وجلس في المكتبة وينام يوم مكسوع من النوم خليك بص المكتبة كده بص الكتب هحرر ابني وهفهم ابني وهعمل ابني وهعلم الناس ابني خليك دايما كده في قلق مش تروح بقى وتفتح بقى وتطول ده ما ينفعش ده مش حر ما ينفعش يبقى طالب علم فإذا كنت متفرغ ما تكلمش على 14 ساعة طلب وتكتب تفهم مصطلحات العلماء وتفهم كلام أهل العلم ما تضيعش وقت تختلف عليك بعض المسائل تروح لشيخ من المشيخ قدام الكراسة ومجمع فيها المسائل وتركب معاه في أي محاضرة طويلة وإذا وجد الشيخ همة عليه من طالب العلم خلصها وتجلس معاه في السيارة في سفرة رايح جاي في المسائل كلها في العقيدة في الحديث في الأصول في الفقه في السيرة في اللغة في التاريخ في القلق في أي باب من أبواب العلم تقرأ عليه المسائل اللي اشتغلت عليه يحل لك إشكالات المسائل وترجع لمكتبك الثاني دي نصائح عامة ها؟ المش متفرغ الطالب بقى اللي مش متفرغ موظف مثلا أو طالب علم يجتهد قدر الإمكان ألا يضيع دقيقة واحدة غير طالب يجتهد قدر الإمكان وهو همته في ألا يضيع دقيقة واحدة غير طالب نصيحة ثالثة بصفة عامة ما تتكبرش على العلم يعني أنت أعلم ربنا من عليك وطلبت العلم مثلا قبل طالب من طلابك، وطالب من الطلاب ربنا فتح عليه وفهمه وعلمه وسبقه، وفتح الله له باب من ابواب العلم، اجلس بين يديه بدون كبر وتعلم منه ما علمه الله. تقول عائشه رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن حياؤهن من ان يتفقهن في الدين. لا تستحي ان تجلس بين يديك اليد من تلاميذك. يا اخوانا امر العلم مش في السن، لا مش في السن، ليس في السبق وانما في الصدق. اللهم ارزقنا الصدق. كلكم عارفين ابن عباس. ابن عباس ده كان شبل صغار جدا من فصول الصحابه في مجلس الشورى اللي اختاروا سيدنا عمر. وكلكم عارفين القصه الصحابه دي عن ازاي الاب. فاراد عمر ان يعلمه. فسال عمر الصحابه عن سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله فتح مسجد ان الذكر التقصير لو كان ثواب. فقالوا ان الله يامرنا بيوم اذا فتح عليه من كتب ان يستغفر ويتوب اليه. وقال الصحابه قولا قريبا من هذا. قالوا انت ابن عباس شد صغير فيها بين الفصول والكبار شيوخ. فقال ابن عباس اما انا فاقول بغير هذا ان يرددني. قالوا انت ايه؟ قال اقول ان الله قد نعى لرسول الله اجله. لا سلام على الشيخ مرات. فقال عمر والله ما اعلم منها الا ما قد علمت يا ابن عباس. فنحن في فهم يا اخوانا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله واسع عليم. نحن في الفهم نعمه من الله تبارك وتعالى. فلا تستحي ولا تتكبر. نصيحه عامه. خذ النصيحه الرابعه نصيحه عامه للشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه المائة الموافقات. يقول انفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. انفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. الاول المشافهه وهو ان يجلس طالب العلم بين يدي الشيخ ومعلمه. فان الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي الشيخ ومعلمه بما لا يفتح عليه به دونه. الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحات أهل العلم. لما تيجي ترجع للمصنفات ترجع للأصول. أيوة لأن في حركة استذهان في التأليف. في حركة استذهان في التأليف. كل يوم تلاقي كتب مرية المسألة.